بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، نرجع إلى كتاب اللؤلؤ والمرجان. كنا لما تعرضنا لمسائل السحر دخلنا في الكلام الذي مر عبر 7-8 لقاءات عن السحر واللبس والصرع وكيفية علاج ذلك وهو. ونرجع إلى اللؤلؤ والمرجان، وكنا في باب السم، والحديث 13 بعد 400 والألف، 1413، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة، شاة وضعت فيها السم، فأكل منها صلى الله عليه وسلم، فجيء بها، تم القبض عليها، فقيل: ألا تقتلها؟ ألا تقتلها؟ قال: لا. قال الراوي: فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. الراوي من؟ أنس. وأنس ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن عمره 10 سنين الهجرة، النبي صلى الله عليه وسلم هجر المدينة، جاءت أم سليم وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما بقي أحد إلا وأتحتك بك، يعني كل الناس جابت لك أدري، وأنا أتحفك بابني أنس، غليمك أنس، فادعو الله له. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أنس خادما عنده، وده شرف عظيم لأنس رضي الله عنه وعمره 10 سنوات. فقالت: فادعو له، وده لك على حرص هذه المرأة العظيمة جدا من فضلات الصحابة. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بطول العمر وكثرة المال وكثرة الولد. فأنس عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم 10، يبقى كام؟ 20. وبعدين عاش 83 سنة أخرى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كمل 103، يبقى دي طول إيش؟ العمر. بلغ أولاده 120 ولد، وقيل أولاد وأحفاد، هو كان عنده 120 ولد لدرجة أنه كان ينسى أسماء البعض رضي الله عنه. أما كثرة المال فقد زاد ماله، وكان له قصر في البصرة رحمه الله، وبساتين في البصرة وبساتين في المدينة، بساتينه في البصرة والمدينة تنتج مرتين، والبلح لا يمكن ينتج في العام إلا مرة واحدة، سبحان الله. فتحققت فيه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وهو لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان أنس عنده 20 عاما، عنده 20 عاما، وال83 سنة التي عاشها كانت لا تمر ليلة إلا والنبي صلى الله عليه وسلم رؤيا منام، لا تمر ليلة إلا والنبي صلى الله عليه وسلم رؤيا منام. فهنا لما يقول الكلام هنا لأنه ملازم، ما كان فارقه أبدا صلى الله عليه وسلم، وكان دايما يدخل معه حتى عند النساء، لغاية ما ضرب الحجاب في زواج، بعد زواج زينب رضي الله عنها ضرب الحجاب بين أنس وبين نساء النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها، فجيء بها المرأة مقبوضة عليها، فقيل: ألا تقتلها يا رسول الله؟ قال: لا. قال أنس: فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهوات هي الحاجز بين الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي. طيب، في رواية أخرى جعلت سما في لحم. السم يتقرأ سم ويتقرأ سم، يتقرأ سم ويتقرأ سم، وقيل ثلاثة، أيوة زي ما العامة تقول سم وسم وسم، الأفصح بالضم، نعم، لكن لغة العامة سم صحيح. وجمع السم أو السم سمام أو سمو، سمام أو سمو. أما اللهوات فجمع لهات فتح اللام، وهي اللحمة الحمراء المعلقة في أصل الحنك في الزور جوة. قول أنس: ما زلت أعرفها، أي العلامة أنه بقي للسم علامة وأثر من سواد أو غيره في لهوات النبي صلى الله عليه وسلم، فالسم أثر في هذه القطعة اللحم. أما قولهم: ألا تقتلها، في رواية: ألا نقتلها، وهذه في أكثر النسخ، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أكل من الشاة المسمومة مات ولا بقي حيا؟ ده يدل على عصمته، ان الله قال والله يعصمك من الناس. ولما اراد الله ان يموت محمد صلى الله عليه وسلم بعث اثر السم، فهل نقول مات من السم ونقول مات بامر الله عز وجل وبعث الله تاثير السم على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لانه لو هو السم، هو السم سيكون هو السبب الاساسي لكان لابد من القصاص من المراه. طيب الله جل ايه العصمه هي قوله تعالى والله يعصمك من الناس، وقلنا ان العصمه موجوده في كل الرسل والانبياء، وان العصمه تكون قبل الرساله وتكون بعد الرساله. فما فيش رسول قبل ان يرسل يرتكب شركا اكبر ولا شركا اصغر ولا كبير من الكبائر، ما في. يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاءته الرساله والنبوه عمره 40 عام. في ال40 عام الاولى من حياه النبي صلى الله عليه وسلم وهي لا تهمنا بشيء، محفوظ، لا عمره سجد لصنم ولا عمره شرب خمره ولا عمره زنى ولا شيء، مع انه لم يكن رسول الله، وافعاله لسنا نقتدي بها، نقتدي به بعد ان صار رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يعصمك من الناس، هذه ايه للنبي صلى الله عليه وسلم، وانه يسلم من السم المهلك لغيره. طيب وهذه طبعا ايه من ايات النبي صلى الله عليه وسلم انه يحفظ من السم، وآية أخرى أنه يعلم أن الشاة مسموم، يعلم لأن الله أعلمه بأنها مسمومة، وتكلم عضو من الشاة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام كثير من أهل العلم، أن في عضو من أعضاء الشاة تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أننا فينا نوضع في نفسه. فقد جاء في غير مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الذراع، وهذا الكلام لان معلوم عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه احب منطقه له في الشاه هي الذراع. ان الذراع، الذراع مؤنث ولا مذكر؟ مؤنث، مؤنث. الذراع والبطن هذا مؤنث. ان الذراع تخبرني انها مسمومه. هذه المراه التي سمت النبي صلى الله عليه وسلم اسمها زينب بنت الحارث. زينب بنت الحارث، وهي اخت مرحب اليهودي من فرسان اليهود والذي قتله النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا نظن ان هو زوج صفيه، لكن زوج اسمه كنان. نعم. قال القاضي عياض: واختلفت الاثار والعلماء هل النبي صلى الله عليه وسلم قتلها ام لا؟ في صحيح مسلم انهم قالوا: الا نقتلها؟ قال: لا. وكذلك ورد عن ابي هريره وجابر رضي الله عنهم من روايه ابي سلمه رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قتله. فهو قتله ليس لأنه وضع السم له، ولكن لأن صاحبا له مات عندما أكل منها، فهذا قصاص، قتله قصاصا. وفي رواية ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم دفعها إلى أولياء بشر بن البراء بن معرور. ليه؟ هو المقتول، وكان قد أكل منها فمات بها، فأخذها أولياء بشر وقتلوه قصاص. احنا قلنا طريقه النبي صلى الله عليه وسلم في القصاص القول انه يمسك القاتل يسلمه لاهل القتيل، انت قتلت يربطه بحبل ويسلمه لاهل القتيل، خذوا الذي قتل قتيلكم تصرفوا فيه اقتلوه. لكن عمر رضي الله عنه لم ينفذ هذا لانه خاف من تمثيل بين الناس. وقال ابن سحنون: اجمع اهل الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلها، اذا قتلها ايه؟ قصاصا. قال القاضي: ووجه الجمع بين هذه الروايات والأقاويل أنه لم يقتلها أولا حين اطلع على أنها وضعت له السم، ولما قيل له اقتلها قال لا. فلما مات من؟ بشر، نعم بشر بن البراء، من ذلك سلمها لأوليائه فقتلوها قصاصا. في بعض الإخوة القاء قصاص غلط، في قصاص. إذن يصح قولهم لم يقتلها، ويصح قولهم أنه إيش؟ قتلها، يعني قتلها بعد ذلك، قتلها بعد ذلك. وهذا السم النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا أوان انقطاع أبهري، كان الله قد أخبره بموعد موته، وكان يقول في الرفيق الأعلى وينتظر الموت، فالله جل سبب يوم موته سبب انبعاث السم. طيب هذا الحديث عن السم. ثم انتقل إلى باب الطب والمرض والرقى، استحباب رقية المريض. العناوين بياخدها بالإمام النووي، العناوين بياخدها من الإمام النووي في شرح صحيح مسلم، ويجيب رواية البخاري، غالبا بيجيب رواية البخاري، وأحيانا يجيب رواية إيه؟ مسلم. الحديث الحادي عشر بعد الأربعمائة والألف، 1411، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العين حق. العين حق، يعني العين تؤذي حق. ما هو انتبه بس، اصل ممكن جدا واحد عائن ولا يقصد اي شر، هو كده هو لا يقصد شر، ولكن عينه اتخبطت في الشر وهو لا يقصد ان يؤذيه، ولكنه اوذي. العين حق، يعني الاصابه بالعين شيء ثابت موجود محقق كونه محقق. طيب، وهنا لابد ان يمسح المريض باليمين وأن يدعى له ألا يغادر الله له سقما، أي لا يترك سقما، والسقم أو السقم يعني المرض، المرض. طيب، فالعين لها تأثير شديد ونفوذ شديد، بل حتى من العجائب أن ابن عثيمين رحمه الله بيتكلم عن أن القطط فيها عين، وأن القطط تؤذيك بعينها، أن أنت تقعد تاكل والقطط واقفة وانت لا تعطيها من الطعام تخبطك عليه. الله المستعان. على سرعة نفوذ العين وتأثيرها في الذات، وفيه الرد على من زعم من المتصوفة أن قوله العين حق يريد به القدر. قدر، العين من القدر ولكن ليس فيها القدر، أي العين التي تجري منها الأحكام، فإن عين الشيء حقيقته. فالمعنى أن الذي يصيب من الضرر بالعادة عند نظر الناظر إنما هو بقدر الله السابق لا بشيء يحدثه الناظر في المنظور. يعني الصوفية المتصوفة يقولون لما أحد ينظر إلى أحد، العين لا تصيب شيء ولكن يكون قدر الله جاي فيصادف هذا وليس للعين تأثير. وسعين العين لا إيش يأثير، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث ظاهر في المغايرة بين القدر وبين العين. فالعين صحيح من جملة المقدور، ولكن هي القدر؟ لا، هذه من جملة المقدور، كما أن المرض من جملة المقدور، والجوع والعطش كل الذي يحدث لك هو من جملة المقدور، كل شيء يحدث لك، لكن لابد من إثبات العين التي تصيب، إما بما جعل الله تعالى فيها من ذلك. ربنا خلق ما يخلق ما يشاء ويختار، فخلق بعض العيون مؤذي، هو كده. كان ناس كثيرة اتشهرت بهذا، ناس كثيرة اشتهرت بهذا، وكان شريح يخاف جدا، كان شريح يخاف جدا من بعض الناس، وواحد نظره قوي جدا وينظر فيقولون ياه انت ترى الغيث هكذا، فيعمى يتصب العمى. ولذا شريح معاه ناقة، وتعرفين ان شريح رضي الله عنه يحب ايه، يخرج من مجلس القضاء يقول هيا بنا ننظر الى الابل كيف خلقت. شريح عنده ناقة جميلة، فواحد قال ما أجمل ناقتك، قال والله لا تقوم حتى تقام، يعني ليفهم أن الناقة دي لا تقوم من الأرض حتى يسندها الناس، لكن هو يقصد لا تقوم حتى يقيمها الله عز وجل، خوفا من العين، خوفا من العين. لكن الله عز وجل يخلق بعض العيون فيها هذا الكلام، ويجري العادة بحدوث الضرر عند تحديد النظر. والحديث اللي هو العين حق يعني أثبت العين، وإنه العين ممكن تكون هي من القدر، والقدر لا يرده شيء، القدر يرده أو لا يرد، في أقدار لا ترد وفي أقدار ترد، يعني قدر الجوع يرد بقدر، وقدر المرض قدر التداوي، قدر التداوي، لكن قدر الموت ما في يرد شيء. فالقدر هو عبارة عن سابق علم الله عز وجل، والقدر سر قدرة الله تبارك وتعالى وتقدير الله، لأن القدر يشمل التقدير والقدرة، وهو لا راد لأمره سبحانه عز وجل. وممكن أنت يبقى مكتوب عليك مرض فتدعو الله فيرد المرض، هو كتب إن يجي لك مرض، وكتب إنك تدعو، وكتب إن بالدعاء يرد المرض سبحانه تبارك وتعالى. وأشار إلى ذلك القرطبي رحمه الله، حاصله لو فرض أن شيئا له قوة بحيث يسبق القدر لكان العين. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان شيئا سابق القدر سبقته ليش؟ لو، لكنها لا تسبق. وقد أخرج البزار من حديث جابر بسند حسن، الحقيقة أنه أخرجه أبو داود الطيالسي، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالأنفس، النفس. يعني في ناس بتموت من العين، لا حول ولا قوة إلا بالله، مصيبة. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. وقال النووي في هذا الحديث إثبات القدر وصحة أمر العين، يعني صحة موضوع العين وأنها تؤذي وأنها قوية الضرر. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد أمر العائن بالاغتسال. العائن هم اثنين صحابة، واحد فيهم خلع ملابسه ستر العورة ونازل البحر ياخد غطسين في البحر، فصاحبه الآخر قال ما أحسن هذا، كأنه جلد مخبأة، يعني الجلد كأنه جلد بنت بكر لسه ما بتخرجش من بيتها. فوقع في الماء، على طول وقع في الماء. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال علام يقتل أحدكم أخاه، فأمر العائن بالاغتسال وأخذ الماء وصبه على رأس الذي أصابته العين من الخلف وعلى ظهره فبرئ. لكن الآن لو في عين عملت هنقدر نقول للشخص عينك هي اللي جابته، تعال اغتسل؟ لا، يقتلك، يقتلك ويشتمك على طول، لن يقبل الناس. ومعلوم ان في ناس عندهم العين، لكن هتقول له اغتسل كل شويه اغتسل؟ لن يرضى ولن يقبل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يامر الصحابه يستجيبون. وهنا الذي عانه كان يقصد انه يزيد الصحابه، لا يمكن. يبقى ليس كل من عانى حسد، حسد المؤذية، لا. وفيه إشارة إلى أن الاغتسال لذلك كان معلوما بينهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر ألا يمتنع منه إذا أريد منهم. ف يعني مصلحة أن الإنسان يغتسل، لو هو عنده علم هيوافق، ولن يعني لن يمتنع. وقيل يمكن جبره على هذا لو كان الناس تفهم، القضاء يجبره على هذا. أخوك جاله شلل، أنت بصيت له عين جبته، جاله شلل، جاله مرض خطير جدا فجأة، تعالى اغتسل، يجي اغتسل، لابد يلزم بذلك. في حديث سهل بن حنيف عند أحمد والنسائي وصعب بن حبان من طريق الزهري رحمه الله عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف، أهو سهل بن حنيف، أن أباه حدثه، سهل بن حنيف صحابي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وساروا معه نحو ماء، منطقة فيها ماء، إما بئر إما زي ترعة زي بئر بضاعة، مكان واسع. إذ كانوا بشعب الخرار من الجحفة، الجحفة على بعد 74 كيلو من مكة. فاغتسل سهل بن حنيف وكان أبيض حسن الجسم، قلع واغتسل فكان أبيض حسن الجسم والجلد، فنظر إليه عامر بن ربيعة رضي الله عنه فقال ما رأيتك اليوم، يجوز كاليوم أو كاليش
اليوم،
يومي، ما رأيتك اليوم أو كاليوم ولا جلد مخبأة. عرفت الجلد المخبأة؟ البنت البكر اللي فلبط صدع، والإنسان لبط يعني إنسان إيه يجيب لك الصوت، فلبط خصوصا في الماء فصدع. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، لما رأى سهل ملقى في الماء هو لسه هيضرب غطس راح مرمي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هل تتهمون به من أحد؟ في حد تعرفوه كن؟ قالوا عامر بن ربيعة، قالوا عامر بن ربيعة. فدعاه فتغيظ عليه فقال علام يقتل أحدكم أخاه، كيف؟ أمعن النظر وشدد النظر ومدح، تمام كده ومدح. يعني تيجي واحد مثلا يكون ما شاء الله بيلعب كده ضغط، واحد يقول له ما شاء الله عندك 70 سنة وعمال، يروح يجيب الضغط يروح على طول على دقنه ووشه كده. قال: علام يقتل احدكم اخاه، هلا اذا رايت ما يعجبك بركت. يبقى نتعلم، انت شفت واحد لابس شيء كويس، اللهم بارك، دخلت بيته اللهم بارك دايما، اللهم دخلت محله اللهم بارك، شفته دايما دايما تخلي في لسانك كلمه اللهم بارك اللهم بارك. هلا اذا رايت، فان النبي صلى الله عليه وسلم دلك على وقايه العين بالتبريك. هلا اذا رايت ما يعجبك بركت، ثم قال: اغتسل له. امر عامر بن ربيعه فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه واطراف رجليه وداخله ازاره، الازار اللي هو الاسفل اللي كان يغطي العوره من جوه، غسله في قدح، كلما يغسل ينزل الميه في اناء، وامره ان يصب ذلك الماء عليه، او امر رجلا ان يصب الماء من خلفه على راسه وظهره، ثم يكفئ القدح، تكب على دماغه وراسه من الخلف، وبعدين تقلب الاناء، تقلب الاناء. ففعل به ذلك، فراح سهل مع الناس ليس به بأس. خلاص راح راح منه بقى، كان ممكن الله اعلم شلل جلطه كان، فراح مع الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم في روايه، روايه الزهري، ان يصب صبه على وجهه بيده اليمنى، وكذلك سائر اعضائه صبه صبه في القدح، يعني يغسل ايده اليمين وينزل الميه في القدح، ويغسل رجليه وينزل في القدح، ويغسل ركبتيه وينزل في القدح، ثم بعد ان يصب على المصاب يكفئ القدح وراءه على الارض. هذه مسائل غيبيه، يعني هو النبي قال كده، ولعله يرمز الى او يقصد به انتلاب الحال. نعم. في روايه ابن ماجه من طريق ابن عيينه عن الزهري عن ابي امامه ان عامر بن ربيعه مر بسهل بن حنيف وهو يغتسل فذكر الحديث. نعم. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم فليبرك، في رواية فليدعو بالبركة، اللهم بارك، هي كده، ثم دعا، أو اللهم بارك له ولا تضره، ثم دعا بماء، فأمر عامرا أن يتوضأ فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين وركبتيه وداخلة إزاره، وأن يصب الماء عليه. قال: وأمر أن يكفأ الإناء من خلفه، داخلة الإزار، قالوا الجزء اللي يتناول الحق والأيمن، يعني الجزء اللي على الجزء اليمين هنا، وبعضهم قال لا ده كناية عن الفرج، يعني يغسل أيضا إيش فرج، والله أعلم. وزاد القاضي عياض أن المراد ما يلي جسده من الإزار، وقيل أراد موضع الإزار من الجسد، وقيل أراد وركه لأنه معقد الإزار، لا نعلم، هو الإزار من الداخل يغسل وخلاص، لكن أنت في الزمن هذا لن تستطيع تطبيق هذا الأمر، لأن حتى لو طالب علم ويقرأ ويفهم هذه الأشياء تيجي تطلب منه الاغتسال هيغضب جدا. فالإنسان يكسر بقى من دعاء التحصين والشفاء والوقاية وآية الكرسي لا، بصفة الغسل للعائن. ما هو ده أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لن يقبل الناس، فعليك يجوز، هذا أشياء أزيد من مما طلب منه. واغتسل سهل وذكر الحديث، وقيل نزع جبة كانت عليه، وعامر بن ربيعة ينظر، هو لسه بيقلع الجبة، وعامر بن ربيعة ينظر فقال: ما رأيتك اليوم ولا جلد عذراء. فوعك سهل مكانه، على طول فالتعقيب، فوعك سهل مكانه واشتد وعكه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، غاضب النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، وقال: ألا بركت، إن العين حق، توضأ له. فتوضأ له عامر، فراح سهل ليس به بأس. فهنا الإمام النووي رحمه الله يعني ذكر الوقايات من هذه الأمور والعلاج لهذه الأمور، وركز على الاستغسال، يعني أن يقال للعائن: اغسل داخلة إزارك مما يلي الجلد، فإذا فعل صبه على المنظور إليه. فكلام النووي يوهم أنه يكتفى بمسألة الغسل والصب على المنظور، لكن نقل كلام انه لابد من تنفيذ ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء كامل. نعم. ولذا لا يرد الكلام بالعقل، لان النقل لا يرد بالعقل ابدا، بل العقل اداة لفهم وتطبيق النقل. طيب، وقال ابن القيم رحمه الله في الطب النبوي، والطب النبوي ليس كتاب خاص ابن القيم، ده جزء من زاد المعاد، حتى جوه زاد المعاد. قال ابن القيم: هذه الكيفية لا ينتفع بها من أنكرها. لك يا عم غسل ايه؟ عين ايه؟ ايه الخرافات دي؟ فالذي يؤمن انها خرافات لن يستفيد، اذا كان اصيب او كان اصاب. خلاص. لا ينتفع بها من أنكرها، ولا من سخر منها، ولا من شك فيها، او فعلها على سبيل يمكن تنفع. فالذي لا يعتقد فيها لا ينتفع بها. نعم. وفي الطبيعة في خواص لا يعرف الأطباء علاجها، في أشياء عجيبة، يعني ليه المادة دي تسبب شفاء من كذا والمادة دي لا تسبب شفاء من كذا، ليه الكمون ينفع في كذا، ليه مثلا الفلفل الأبيض ينفع في كذا، ليه الحبة السوداء ينفع في كذا. أسرار في كون الله سبحانه وتعالى لا نعرفها، وهذه أمور خارجة عن القياس، وإنما تفعل بالخواص التي تمت تجربتها وقبل ذلك ورد فيها ليش النصوص. نعم. والاغتسال، الناس النهارده لا تقبل هذا، يقول هذا تخلف. تسال ايه؟ تسال ماذا؟ يا عم هات له دكتور يشوف، يا عم راجل جاله جلطه فجاه ولا جاله ايه، سيبك بلا غسل بلا. فماذا تفعل مع الناس؟ والعياذ بالله. ولكن المعلق يقول انه في تاثيرات وضعها الله عز وجل في الاشياء، يعني الذباب لما الميكروب اللي فيه يخف بايه؟ بالذباب. وسم الحيه يعالج بلحم الحي. سبحان الله، هذه لا تأبه العقول السليمة أبدا، ترياق سم الحية يؤخذ من لحم الحية، وعلاج النفس الغضبية إن يوضع اليد على بدن الغضبان وتقرأ يسكن، الغضبان المتعصب جدا حط إيدك عليه وتقرأ يسكن، يا لو غسل لو غسلته بالماء يا يسكن، لو غير وضعه واقف جلس جلس نام يتغير الحال على طول. فكذلك أثر العين يشبه شعلة النار التي تقع على الجسد، فهذه شعلة النار تحتاج إلى إطفاء، وهو بيتم بليش؟ بالاغتسال. وهذه أمور مجربة وغير ما هي مجربة، أهو الحديث في البخاري أهو، وهذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وهل يصل أثر الغسل إلى القلب؟ نعم يصل، لأن القلب هو ملك الأعضاء، يبتدي يهدئ الأمور. وكما مثلا انت لما بيكون في جرح وتحط مرهم او مسكن او بنج، العقل اللي هو جوه القلب بياخد تنبيه فيجعل العضو لا يشعر فضل الله سبحانه وتعالى. فالعين تثير النار في جسم ما، ثم الغسل يطفئ هذه النار التي اثيرت في هذا الجسم. الله اكبر. ثم لابد من التبريك، البركة تمنع تأثيرات العين وتمنع تأثيرات الحسد وتمنع تأثيرات الشيطان. لو كان الحاجة تملكها أنت ورأيتها وعجبتك قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إذا كان الحاجة ليست ملكك قل ما شاء الله اللهم بارك، مش كده؟ اللهم، لأن لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فأنت مثلا أنت تبص في المراية وتكون بتلعب رياضة مثلا، بص قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أنت تحسد نفسك أكثر من غيرك ما يحسدك، الرجل حسد نفسه وحسد الجنتين وزالت الجنتين، هذا الظالم الكافر. وإذا رأيت شيء يعجبك في غيرك فقل إيه؟ هذه بسيطة اللهم بارك، أو قل ما شاء الله اللهم بارك، بس كده. ما شاء الله تبارك الله، لا بسم الله دي زيادة لا يمتلك سعيره. والناس يقول لك ده فلان ده بسم الله ما شاء الله، يا عم جبت بسم الله دي منين؟ الله دي بتزودها ليه؟ يقول لك هو فيها حاجه؟ اه في، انت بتخالف النبي صلى الله عليه وسلم وتقول لي فيها حاجه؟ ما انا كده قرأ لك الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم العليم الكريم الحكيم، تقول لي ايه ده؟ اقول لك ما اسماء الله يعني. لا تزيد على النبي صلى الله عليه وسلم لا في حرف ولا في كلمه ولا في اي شيء. انكرنا على الاخ صلاح لما بيجي يخطب يقول لك كل ما يذكر يقول تعالى ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئاتنا. ايه يا ابني ده؟ قال لي كلمه تعالى فيها، قلت له اه في الرسول ما استعملهاش، استعملها انت ليه؟ تمام. فاذا لابد من الدعاء بالايه؟ بالبركه. ولذا عندنا حديث صحيح عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، من راى شيئا فاعجبه فقال ما شاء الله لا قوه الا بالله. ها على ايه دي؟ اللي يخصك، يخص ابنك، يخص حفيدك، يخص ولدك، يخص زوجتك، لان يعني كل هذا داخل في اطارك انت. فقل ما شاء الله لا قوه الا بالله، ويجوز ان اقول على ملك غيري ايضا. من قال، من راى شيئا فاعجبه فقال ما شاء الله لا قوه الا بالله، فيها بسم الله؟ لا، ما شاء الله لم يضره، لم يضره. حديث صحيح. وفيه من الفوائد ان العائن اذا عرف يقضى عليه بالغتر. الشخص اللي تعرف ان له العين لا نسخر منه، ولا نقعد نقول للناس خلي بالك انت كده هتخليه يعيش يعني، لا. ولكن اذا حدث شيء نقول له انت عارف ان انت فيك العين، والاغتسال ده ثواب وامر النبي صلى الله عليه وسلم، وانت هتساهم كده في شفاء اخيك، فانت ليك الاجر والثواب، وانت تسببت في اذاه تسبب فيه شفاء. فباللطف تاتي الامور، والا لا غير مقبوله حتى من طالب العلم لا يقبلوه. فالاغتسال يعد من النشره النافعه، يعد من النشره النافعه. وهذا قد ياتي الحسد من رجل المحب ومن رجل الصالح. الانسان كان يحسد نفسه لن يحسد غيره، ممكن انسان يحسد ابنه، يحسد زوجته، يحسد اخوه، ولا يقصد. والذي يعجبه الشيء ينبغي ان يبادر الى الدعاء بالبركه، ويعد ذلك رقيه منه. والماء المستعمل طائر، ده غريب يعني، قال وضع اذا نزل منه ميه خدها وعالج بيها النبي صلى الله عليه وسلم، اذا الماء المستعمل طهور. يعني ممكن انا دلوقتي وانت بتتوضا وغسلت وجهك ونزل الماء في اناء تغسل برجلك، اه، ولو واحد اتوضى في اناء ونزل ميه فيه مضمض فيه وعمل فيه حد تاني يتوضى منه، عادي. الماء المستعمل لا باس، حتى اللي اغتسلت به الزوجه، حتى لو في الزوج مفيش اشكال. وفي الحديث ايضا ان يجوز الاغتسال بالفضاء، لان يعني سهيل بن عمرو اغتسل في مكان عام، فيجوز يروح البحر، يجوز. والاصابه بالعين قد تقتل، نعم. فهل لو كانت الاصابه بالعين تقتل فقتل الشخص، هل نختص منه؟ شو قتل؟ هو الآن قتله بعين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن العين حق، ولو كان شيء سابق العين سبق القدر سبقته العين، والعين أدخلت الرجل القبر وأدخلت الجمل القدر. يعني الجمل كويس قوي، أبرع لحقوه ذبحوه، والإنسان دلوقتي مات، يعني الإنسان نظر له بعينه قتله، هل نقتص ولا لا نقتص؟ مسألة خطيرة، ليس لكم أن تفتوا فيه، صح ولا لا؟ إحنا لازم ننقل كلام، إحنا ما نفتي، إحنا ما نطلع بعلم مساكين، مساكين. قال القرطبي: لو أتلف العائن شيئا ضمنه، ولو قتل فعليه القصاص، أو على الأقل الدية. أنت عمال تفتو. القرطبي قال خلاص، واضح إن ده العين قتل شخص نقتص منه. بص لدراعه كده فدراعه اتشل، خلاص تعال. بص لعينه، عينه حولت، أي عقابة لازم تدفع دية هذا الشيء. هو فعلا ما يقصدش، وفعلا ما يقصدش، هو ما يقصدش، هو مبتلى كده، ما يقصدش. وقال هو: أما العائن الذي يتعمد، فقال القرطبي: هو كالساحر ويقتل كفرا. أما الشافعية فانتهوا عن الكلام في القصاص، بل منعوه، وهذا هو الراجح. ودايما خد بالك لما تلاقي الآراء اختلفت، تلاقي الشافعي اطمئن. الشافعي دائما ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الشافعي أعظم الأئمة الأربعة، وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم نازل. بل منعوه وقالوا إنه لا يقتل غالبا ولا يعد مهلكا. فقال النووي: لا قصاص ولا دية ولا كفارة. تعرفين الكفارة صيام إيه؟ شهرين. قال: لا دية ولا قصاص ولا دية ولا كفارة، لأن الحكم إنما يترتب على شيء منضبط عام دون ما يختص ببعض الناس في بعض الأحوال. فهذا أمر غير منضبط، وكلام النووي كلام يعني عاقل جدا. والكلام في من تعمد، اما من لم يتعمد اقتص منه رفعه دي يعني. هو عايز طول ما ماشي عمال يوقع الناس يبقى طبعا ما ينفعش ابدا، الله المستعان. فعلى العموم هذه المساله ترجع الى الحاكم يرى فيها ما يرى، اما الذي ثبت انه يسحر ساحر، السحر ايش؟ يقتل، يقتل. طيب كفايه كده، بارك الله فيكم. عندي درس بعد العشاء ان شاء الله والوسيط طبري. نتكلم في حالة لو عرف في ناس بيبقى معروفة فعلا، واحنا شفنا ناس في الأيام بتعرف خالص على طول، بيبقى خايفين منه جدا أو نقعد برضه كده. حد سنة جت الناس اللي تبع الدور زي ما كان كله يحذر، خلي بالك بس مش تفضلي يا حاجه دخلت، احنا كلنا علمنا بقى الكلام. عندي درس والله ان شاء الله بلحق انا في المحطه الخطابه بنلحق والله.
نعم
بارك الله. يلا خذها معك
وهيجي النهارده حضرتك ان شاء الله يوم 12 مبروك. ان شاء الله
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، نرجع إلى كتاب اللؤلؤ والمرجان. كنا لما تعرضنا لمسائل السحر دخلنا في الكلام الذي مر عبر 7-8 لقاءات عن السحر واللبس والصرع وكيفية علاج ذلك، ونرجع إلى اللؤلؤ والمرجان. وكنا في باب السم، والحديث 13 بعد 400 والألف، 1413، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة، وضعت فيها السم، فأكل منها صلى الله عليه وسلم، فجيء بها، تم القبض عليها، فقيل ألا تقتلها؟ ألا تقتلها؟ قال لا. قال الراوي فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. الراوي من؟ أنس. وأنس ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن عمره 10 سنين الهجرة، النبي صلى الله عليه وسلم هجر المدينة، جاءت أم سليم وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما بقي أحد إلا وأتحتك به، يعني كل الناس جابت لك أدي، وأنا أتحفك بابني أنس، غليمك أنس، فادعو الله له. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أنس خادما عنده، وده شرف عظيم لأنس رضي الله عنه وعمره 10 سنوات. فقالت فادعو له، ويدلك على حرص هذه المرأة العظيمة جدا من فضلات الصحابة. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بطول العمر وكثرة المال وكثرة الولد. فأنس عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم 10، يبقى كام؟ 20. وبعدين عاش 83 سنة أخرى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كمل 103، يبقى دي طول إيش؟ العمر. بلغ أولاده 120 ولد، وقيل أولاده وأحفاد، هو كان عنده 120 ولد لدرجة أنه كان ينسى أسماء البعض رضي الله عنه. أما كثرة المال فقد زاد ماله، وكان له قصر في البصرة رحمه الله، وبساتين في البصرة وبساتين في المدينة. بساتينه في البصرة والمدينة تنتج مرتين، والبلح لا يمكن ينتج في العام إلا مرة واحدة، سبحان الله. فتحققت فيه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وهو لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان أنس عنده 20 عاما، عنده 20 عاما، وال83 سنة التي عاشها كانت لا تمر ليلة إلا والنبي صلى الله عليه وسلم رؤيا منام، لا تمر ليلة إلا والنبي صلى الله عليه وسلم رؤيا منام. فهنا لما يقول الكلام هنا لأنه ملازم، ما كان فارقه أبدا صلى الله عليه وسلم، وكان دايما يدخل معه حتى عند النساء، لغاية ما ضرب الحجاب في الزواج بعد زواج زينب رضي الله عنه، ضرب الحجاب بين أنس وبين نساء النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها، فجيء بها المرأة مقبوض عليها، فقيل ألا تقتلها يا رسول الله؟ قال لا. قال أنس فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهوات اللي هي الحاجز بين الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي. طيب في رواية أخرى جعلت سما في لحم. السم يتقرأ سم ويتقرأ سم، يتقرأ سم ويتقرأ سم، وقيل ثلاثة، أيوة زي ما العامة تقول سم وسم وسم، الأفصح بالضم، نعم، لكن لغة العامة سم صحيح. وجمع السم أو السم سمام أو سمو، سمام أو سمو. أما اللهوات فجمع لهات فتح اللام، وهي اللحمة الحمراء المعلقة في أصل الحنك في الزور جوه. قول أنس ما زلت أعرفها أي العلامة أنه بقي للسم علامة وأثر من سواد أو غيره في لهوات النبي صلى الله عليه وسلم، فالسم أثر في هذه القطعة اللحم. أما قولهم ألا تقتلها في رواية ألا نقتلها، وهذه في أكثر النسخ، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا. فطيب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أكل من الشاب المسموم مات ولا بقي حيا؟ ده يدل على عصمته، لأن الله قال والله يعصمك من الناس. ولما أراد الله أن يموت محمد صلى الله عليه وسلم بعث أثر السم، فهل نقول مات من السم ونقول مات بأمر الله عز وجل وبعث الله تأثير السم على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه لو هو السم، هو السم سيكون هو السبب الأساسي، لكن لابد من القصاص من المرأة. طيب الله جل آية العصمة هي قوله تعالى والله يعصمك من الناس، وقلنا أن العصمة موجودة في كل الرسل والأنبياء، وأن العصمة تكون قبل الرسالة وتكون بعد الرسالة، فما فيش رسول قبل أن يرسل يرتكب شركا أكبر ولا شركا أصغر ولا كبير من الكبائر، ما في. يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاءته الرسالة والنبوة عمره 40 عام، في 40 عام الأولى من حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهي لا تهمنا في شيء، محفوظ، لا عمره سجد لصنم ولا عمره شرب خمرة ولا عمره زنى ولا شيء، مع أنه لم يكن رسول الله، وأفعاله لسنا نقتدي بها، نقتدي به بعد أن صار رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يعصمك من الناس، هذه آية للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يسلم من السم المهلك لغيره. طيب وهذه طبعا آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحفظ من السم، وآية أخرى أنه يعلم أن الشاة مسموم، يعلم لأن الله أعلمه بأنها مسمومة، وتكلم عضو من الشاة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام كثير من أهل العلم، إن في عضو من أعضاء الشاة تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره إننا فينا نوضع في نفسه. فقد جاء في غير مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الذراع وهذا الكلام لأن معلوم عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أحب منطقة له في الشاه هي الذراع. إن الذراع، الذراع مؤنث ولا مذكر؟ مؤنث، مؤنث. الذراع والبطن هذا مؤنث. إن الذراع تخبرني أنها مسمومة. هذه المرأة التي سمت النبي صلى الله عليه وسلم اسمها زينب بنت الحارث، زينب بنت الحارث، وهي أخت مرحب اليهودي من فرسان اليهود والذي قتله النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا نظن أنه هو زوج صفية، لكن زوج صفية اسمه كنان. نعم. قال القاضي عياض: واختلفت الآثار والعلماء هل النبي صلى الله عليه وسلم قتلها أم لا. في صحيح مسلم أنهم قالوا: ألا نقتلها؟ قال: لا. وكذلك ورد عن أبي هريرة وجابر رضي الله عنه من رواية أبي سلمة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قتله. فهو قتله ليس لأنه السم له، ولكن لأن صاحبا له مات عندما أكل منها، فهذا قصاص، قتله قصاصا. وفي رواية ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم دفعها إلى أولياء بشر بن البراء بن معرور. ليه؟ هو المقتول، وكان قد أكل منها فمات بها، فأخذها أولياء بشر وقتلوه قصاص. احنا قلنا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في القصاص القول انه يمسك القاتل يسلمه لأهل القتيل، انت قتلت يربطه بحبل ويسلمه لأهل القتيل، خذوا الذي قتل قتيلكم تصرفوا فيه قتلوه. لكن عمر رضي الله عنه لم ينفذ هذا لأنه خاف من تمثيل بين الناس. وقال ابن سحنون: أجمع أهل الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلها، إذن قتلها إيه؟ قصاصا. قال القاضي: ووجه الجمع بين هذه الروايات والأقاويل أنه لم يقتلها أولا حين اطلع على أنها وضعت له السم، ولما قيل له اقتلها قال لا. فلما مات من؟ بشر، نعم بشر بن البراء، من ذلك سلمها لأوليائه فقتلوها قصاصا. في بعض الإخوة القاء قصاص غلط، في قصاص. إذن يصح قولهم لم يقتلها، ويصح قتلهم أنه إيش؟ قتلها، يعني قتلها بعد ذلك، قتلها بعد ذلك. وهذا السم النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: هذا أوان انقطاع أبهري، لأن الله قد أخبره بموعد موته، وكان يقول في الرفيق الأعلى وينتظر الموت، فالله جل سبب يوم موته سبب انبعاث السم. طيب، هذا الحديث عن السم. ثم انتقل إلى باب الطب والمرض والرقى، استحباب رقية المريض. العناوين بياخدها بالإمام النووي، العناوين بياخدها بالإمام النووي في شرح صحيح مسلم، ويجيب رواية البخاري، غالبا بيجيب رواية البخاري، واحيانا يجيب رواية ايش؟ مسلم. الحديث الحادي عشر بعد الأربعمائة والألف، 1411، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العين حق. العين حق، يعني العين تؤذي حق. ما هو انتبهوا بس، أصل ممكن جدا واحد عائن ولا يقصد أي شر، هو كده هو لا يقصد شر، ولكن عينه اتخبطت في الشر، وهو لا يقصد أن يؤذيه ولكن أوذي. العين حق، يعني الإصابة بالعين شيء ثابت موجود محقق كونه محقق. طيب، وهنا لابد أن يمسح المريض باليمين، وأن يدعى له ألا يغادر الله له سقما، أي لا يترك سقما، والسقم أو السقم يعني المرض، المرض. طيب، فالعين لها تأثير شديد ونفوذ شديد، بل حتى من العجائب ان ابن عثيمين رحمه الله يتكلم عن ان القطط فيها عين، وان القطط تؤذيك بعينها، ان انت تقعد تاكل والقطط واقفه وانت لا تعطيها من الطعام تخبطك عين. الله المستعان. على سرعه نفوذ العين وتاثيرها في الذات، وفيه الرد على من زعم من المتصوفه ان قوله العين حق يريد به القدر، العين من القدر ولكن ليس فيها القدر، أي العين التي تجري منها الأحكام. فإن عين الشيء حقيقته، فالمعنى أن الذي يصيب من الضرر بالعادة عند نظر الناظر إنما هو بقدر الله السابق لا بشيء يحدثه الناظر في المنظور. يعني الصوفية المتصوفة يقولون لما أحد ينظر إلى أحد العين لا تصيب شيء، ولكن يكون قدر الله جاي فيصادف هذا وليس للعين تأثير. وسأل العين لا إيش يأثير كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث ظاهر في المغايرة بين القدر وبين العين. فالعين صحيح من جملة المقدور، ولكن هي القدر؟ لا، هذه من جملة المقدور، كما أن المرض من جملة المقدور، والجوع والعطش كل الذي يحدث لك هو من جملة المقدور، كل شيء يحدث لك. لكن لابد من إثبات العين التي تصيب، إما بما جعل الله تعالى فيها من ذلك. ربنا خلق ما يخلق ما يشاء ويختار، فخلق بعض العيون مؤذي، هو كده. كان الناس كثيرة تشارك بهذا، ناس كثيرة اشتهرت بهذا، وكان شريح يخاف جدا، كان شريح يخاف جدا من بعض الناس، وواحد نظره قوي جدا وينظر فيقولون يا انت ترى الغيث هكذا، فيعمى يتصب العمى. ولذا الشريح معاه ناقة، وتعرفين ان الشريح رضي الله عنه يحب ايه يخرج من مجلس القضاء يقول هيا بنا ننظر الى الابل كيف خلق. شريح عنده ناقة جميلة، فواحد قال ما أجمل ناقتك، قال والله لا تقوم حتى تقام، يعني ليفهم أن الناقة دي لا تقوم من الأرض حتى يسندها الناس، لكن هو يقصد لا تقوم حتى يقيمها الله عز وجل، خوفا من العين، خوفا من العين. لكن الله عز وجل يخلق بعض العيون فيها هذا الكلام، ويجري العادة بحدوث الضرر عند تحديد النظر. والحديث اللي هو العين حق، يعني أثبت العين، وإنه العين ممكن تكون هي من القدر، والقدر لا يرده شيء، القدر يرده أو لا يرد، في أقدار لا ترد وفي أقدار ترد. يعني قدر الجوع يرد بقدر، وقدر المرض قدر التداوي، قدر التداوي. لكن قدر الموت ما في يرد مع شيء. فالقدر هو عبارة عن سابق علم الله عز وجل، والقدر سر قدرة الله تبارك وتعالى وتقدير الله، لأن القدر يشمل التقدير والقدرة، وهو لا راد لأمره سبحانه عز وجل. وممكن أنت يبقى مكتوب عليك مرض فتدعو الله فيرد المرض، هو كتب إن يجي لك مرض وكتب إنك تدعو وكتب إن بالدعاء يرد المرض سبحانه تبارك وتعالى. وأشار إلى ذلك القرطبي رحمه الله، حاصله لو فرض أن شيئا له قوة بحيث يسبق القدر لكان العين. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان شيئا سابق القدر سبقته ليش العين، لو لكنها لا تسبق. وقد أخرج البزار من حديث جابر بسنة حسن، الحقيقة أنه أخرج أبو داود الطيالسي وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالأنفس، النفس. يعني في ناس بتموت من العين، لا حول ولا قوة إلا بالله، مصيبة. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. وقال النووي في هذا الحديث إثبات القدر وصحة أمر العين، يعني صحة موضوع العين وأنها تؤذي وأنها قوية الضرر. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد أمر العائن بالاغتسال. العائن هم اثنين صحابة، واحد فيهم خلع ملابسه ساتر العورة ونازل البحر ياخد غطسين في البحر، فصاحبه الآخر قال ما أحسن هذا، كأنه جلد مخبأة، يعني الجلد كأنه جلد بنت بكر لسه ما بتخرجش من بيتها. فوقع في الماء، على طول وقع في الماء. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال على ما يقتل أحدكم أخاه، فأمر العائن بالاغتسال وأخذ الماء وصبه على رأس الذي أصابته العين من الخلف وعلى ظهره فبرئ. لكن الآن لو في عين عملت هنقدر نقول للشخص عينك هي اللي جابته تعالى اغتسل، لا يقتلك، يقتلك ويشتمك على طول، لن يقبل الناس. ومعلوم ان في ناس عندهم العين، لكن هتقول له اغتسل كل شويه اغتسل، لن يرضى ولن يقبل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يامر الصحابه يستجيبون. وهنا الذي عانه كان يقصد انه يزيد الصحابه، لا يمكن. يبقى ليس كل من عانى حسد المؤذيه، لا. وفيه اشاره الى ان الاغتسال لذلك كان معلوما بينهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم امر الا يمتنع منه اذا اريد منهم. ف يعني مصلحه ان الانسان يغتسل، لو هو عنده علم هيوافق، ولن يعني لن يمتنع. وقيل يمكن جبره على هذا لو كان الناس تفهم، القضاء يجبره على هذا. اخوك جاله شلل، انت بصيت له عين جبته، جاله شلل، جاله مرض خطير جدا فجأة، تعالى اغتسل، يجي يغتسل، لابد يلزم بذلك. في حديث سهل بن حنيف عند احمد والنسائي وصعب بن حبان من طريق الزهري رحمه الله عن ابي أمامة ابن سهل بن حنيف، اهو سهل بن حنيف، أن أباه حدثه، سهل بن حنيف الصحابي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وساروا معه نحو ماء، منطقة فيها ماء، إما بئر إما زي ترعة زي بئر بضاعة، مكان واسع. إذ كانوا بشعب الخرار من الجحفة، الجحفة على بعد 74 كيلو من مكة، فاغتسل سهل بن حنيف وكان أبيض حسن الجسم، قلع واغتسل فكان أبيض حسن الجسم والجلد، فنظر إليه عامر بن ربيعة رضي الله عنه فقال ما رأيتك اليوم، يجوز كاليوم أو كاليش يومي، ما رأيتك اليوم أو كاليوم ولا جلد مخبأة، عرفت الجلد المخبأة البنت البكر اللي صلبت صدع، والإنسان لبط يعني إنسان إيه يجيب لك الصوت، فلبط خصوصا في الماء فصدع. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، لما رأى سهل ملقى في الماء هو لسه هيضرب غطس راح مرد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هل تتهمون به من أحد، في حد تعرفوه؟ كن قالوا عامر بن ربيعة، قالوا عامر بن ربيع، فدعاه فتغيظ عليه فقال علام يقتل أحدكم أخاه، كيف أمعن النظر وشدد النظر ومدح، تمام كده ومدح. يعني تيجي واحد مثلا يكون ما شاء الله وبيلعب كده ضغط، واحد يقول له ما شاء الله عندك 70 سنة وعمال يروح يجي بالضغط يروح على طول على دقنه وش كده. قال علام يقتل أحدكم أخاه، هلا إذا رأيت ما يعجبك بركت. يبقى نتعلم، أنت شفت واحد لابس شيء كويس اللهم بارك، دخلت بيته اللهم بارك دايما، اللهم دخلت محله اللهم بارك، شفته دايما دايما تخلي في لسانك كلمة اللهم بارك اللهم بارك. هلا إذا رأيت، فإن أنت سلم دلك على وقاية العين بالتبريك، ألا إذا رأيت ما يعجبك بركت، ثم قال اغتسل له، أمر عامر بن ربيع فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره، الإزار اللي هو الأسفل يغطي العورة من جوه، غسله في قدح، كلما يغسل ينزل المية في إناء، وأمره أن يصب ذلك الماء عليه، أو أمر رجلا أن يصب الماء من خلفه على رأسه وظهره، ثم يكفئ القدح، تكب على دماغه ورأسه من الخلف، وبعدين تقلب الإناء. ففعل به ذلك، فراح سهل مع الناس ليس به بأس، راح منه بقى. كان ممكن الله أعلم شلل جلطة كان، فراح مع الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم في رواية الزهري أن يصب صبة على وجهه بيده اليمنى، وكذلك سائر أعضائه صبة في القدح، يعني يغسل ايده اليمين وينزل الميه في القدح، ويغسل رجليه وينزل في القدح، ويغسل ركبتيه وينزل في القدح، ثم بعد ان يصب على المصاب يكفئ القدح وراءه على الارض. هذه مسائل غيبيه، يعني هو النبي قال كده، ولعله يرمز الى او يقصد به انتلاب الحال. نعم. في روايه ابن ماجه من طريق ابن عيينه عن الزهري عن ابي امامه ان عامر بن ربيعه مر بسهل بن حنيف وهو يغتسل فذكر الحديث. نعم. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم فليبرك، في روايه فليدعو بالبركه. اللهم بارك، هي كده. ثم دعا، او اللهم بارك له ولا تضره. ثم دعا بماء فامر عامرا ان يتوضا فيغسل وجهه ويديه الى المرفقين وركبتيه وداخله ازاره، وان يصب الماء عليه. قال وامر ان يكفأ الاناء من خلفه. داخله الازار قالوا الجزء اللي يتناول الحق والايمن، يعني الجزء اللي على الجزء اليمين هنا. وبعضهم قال لا، ده كناية عن الفرش، يعني يغسل أيضا إيش فرجه، والله أعلم. وزاد القاضي عياض أن المراد ما يلي جسده من الإزار، وقيل أراد موضع الإزار من الجسد، وقيل أراد وركة لأنه معقد الإزار. لا نعلم، هو الإزار من الداخل يغسل وخلاص، لكن أنت في الزمن هذا لن تستطيع تطبيق هذا الأمر، لأن حتى لو طالب علم ويقرأ ويفهم هذه الأشياء تيجي تطلب منه الاغتسال هيغضب جدا. فالإنسان يكسر بقى من دعاء التحصين والشفاء والوقاية وآية الكرسي لا، دي صفة الغسل للعائن. ما هو ده أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لن يقبل الناس. فعليك يجوز، هذا أشياء أزيد من مما طلب منه. واغتسل سهل وذكر الحديث، وقيل نزع جبة كانت عليه وعمر بن ربيعة ينظر، ولسه بيلع الجبة وعمر بن ربيعة ينظر، فقال ما رأيتك اليوم ولا جلد عذراء. فوعك سهل مكانه، على طول فالتعقيد، فوعك سهل مكانه واشتد وعكه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، وقال ألا بركت، إن العين حق، توضأ له. فتوضأ له عامر فراح سهل ليس به بأس. فهنا الإمام النووي رحمه الله يعني ذكر الوقايات من هذه الأمور والعلاج لهذه الأمور، وركز على الاستغسال، يعني أن يقال للعائن اغسل داخلة إزارك مما يلي الجلد، فإذا فعل صبه على المنظور إليه. فكلام النووي يوهم أنه يكتفى به مسألة الغسل والصب على المنظور، لكن نقل كلام أنه لابد من تنفيذ ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وضوء كامل. نعم. ولذا لا يرد الكلام بالعقل، لأن النقل لا يرد بالعقل أبدا، بل العقل أداة لفهم وتطبيق النقل. طيب. وقال ابن القيم رحمه الله في الطب النووي، والطب النووي ليس كتاب خاص ابن القيم، ده جزء من زاد المعاد، حتى جوه زاد المعاد. قال ابن القيم هذه الكيفية لا ينتفع بها من أنكرها. لك يا عم غسل ايه عين ايه وايه الخرافات دي، فالذي يؤمن انها خرافات لن يستفيد اذا كان اصيب او كان اصاب، خلاص لا ينتفع بها من أنكرها، ولا من سخر منها، ولا من شك فيها أو فعلها على سبيل يمكن تنفع. فالذي لا يعتقد فيها لا ينتفع بها. نعم. وفي الطبيعة في خواص لا يعرف الأطباء علاجها، في أشياء عجيبة، يعني ليه المادة دي تسبب شفاء من كذا والمادة دي لا تسبب شفاء من كذا، ليه الكمون ينفع في كذا، ليه مثلا الفلفل الأبيض ينفع في كذا، ليه الحبة السوداء ينفع في كذا. أسرار في كون الله سبحانه وتعالى لا نعرفها، وهذه أمور خارجة عن القياس، وإنما تفعل بالخواص التي تمت تجربتها وقبل ذلك ورد فيها ليش النصوص. نعم. والاغتسال الناس النهاردة لا تقبل هذا، يقول هذا تخلف، تسأل إيه تسأل ماذا يا عم، هات له دكتور يشوف يا عم، راجل جاله جلطة فجأة ولا جاله إيه، سيبك بلا غسل بلا، فماذا تفعل؟ مع الناس والعياذ بالله. ولكن المؤلف يقول انه في تأثيرات وضعها الله عز وجل في الأشياء. يعني الذباب لما الميكروب اللي فيه يخف بإيه؟ بالذباب. وسم الحية يعالج بلحم الحي. سبحان الله، هذه لا تأباه العقول السليمة أبدا. ترياق سم الحية يؤخذ من لحم الحية، وعلاج النفس الغضبية إن يوضع اليد على بدن الغضبان وتقرأ يسكن. الغضبان اللي متعصب جدا حط إيدك عليه وتقرأ يسكن. يا لو غسل، لو غسلته بالماء يا يسكن. لو غير وضعه واقف جلس جلس نام يتغير الحال على طول. فكذلك أثر العين يشبه شعلة النار التي تقع على الجسد. فهذه شعلة النار تحتاج إلى إطفاء، وهو بيتم بليش؟ بالاغتسال. وهذه أمور مجربة، وغير ما هي مجربة أهو الحديث في البخاري أهو، وهذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وهل يصل أثر الغسل إلى القلب؟ نعم يصل، لأن القلب هو ملك الأعضاء، يبتدي يهدئ الأمور. وكما مثلا أنت لما بيكون في جرح وتحط مرهم أو مسكن أو بنج، العقل اللي هو جوه القلب بياخد تنبيه فيجعل العضو لا يشعر، فضل الله سبحانه وتعالى. فالعين تثير النار في جسم ما، ثم الغسل يطفئ هذه النار التي أثيرت في هذا الجسم. الله أكبر. ثم لابد من التبريك. البركة تمنع تأثيرات العين، وتمنع تأثيرات الحسد، وتمنع تأثيرات الشيطان. لو كان الحاجة تملكها أنت ورأيتها وعجبتك، قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إذا كان الحاجة ليست ملكك، قل ما شاء الله اللهم بارك. مش كده؟ اللهم، لأن لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فأنت مثلا أنت تبص في المراية وتكون بتلعب رياضة مثلا، بص قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أنت تحسد نفسك أكثر من غيرك ما يحسدك. الرجل حسد نفسه وحسد الجنتين وزالت الجنتين، هذا الظالم الكافر. وإذا رأيت شيء يعجبك في غيرك فقل إيه؟ هذه بسيطة، اللهم بارك، أو قل ما شاء الله اللهم بارك، بس كده. ما شاء الله تبارك الله، لا بسم الله دي زيادة لم ترد في أي رواية. والناس يقول لك ده فلان ده بسم الله ما شاء الله، يا عم جبت بسم الله دي منين؟ الله دي بتزودها ليه؟ يقول لك هو فيها حاجة؟ اه في، انت بتخالف النبي صلى الله عليه وسلم وتقول لي فيها حاجة؟ وانا كده اقرأ لك الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم العليم الكريم الحكيم، تقول لي ايه ده؟ اقول لك ما اسماء الله يعني. لا تزيد على النبي صلى الله عليه وسلم لا في حرف ولا في كلمة ولا في أي شيء. من أنكرنا على الأخ صلاح لما بيجي يخطب يقول لك كل ما يذكر يقول تعالى إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئاتنا. إيه يا ابن ده؟ قال لي كلمة تعالى فيها، قلت له أه الرسول ما استعملها، استعملها أنت ليه؟ تمام. فلذا لابد من الدعاء بالإيه؟ بالبركة. ولذا عندنا حديث صحيح عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، من رأى شيئا فأعجبه فقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ها على إيه دي؟ اللي يخصك، يخص ابنك، يخص حفيدك، يخص ولدك، يخص زوجتك، لأن كل هذا داخل في إطارك أنت. فقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ويجوز أن أقول على ملك غيري أيضا. من قال، من رأى شيئا فأعجبه فقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فيها بسم الله؟ لا، ما شاء الله لم يضره، لم يضره. حديث صحيح. وفيه من الفوائد أن العائم إذا عرف يقضى عليه بالاغتسال. الشخص اللي تعرف أنه له العين لا نسخر منه، ولا نقعد نقول للناس خلي بالك أنت كده هتخليه يعيش يعني، لا. ولكن إذا حدث شيء نقول له أنت عارف أن أنت فيك العين، والاغتسال ده ثواب وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت هتساهم كده في شفاء أخيك، فأنت ليك الأجر والثواب، وانت تسببت في اذى تسبب في شفاء. فباللطف تاتي الامور، والا لغير مقبوله حتى من طالب العلم لا يقبلوه. فالاغتسال يعد من النشره النافعه، يعد من النشره النافعه. وهذا قد ياتي الحسد من رجل المحب ومن رجل الصالح. انسان كان يحسد نفسه لن يحسد غيره، ممكن انسان يحسد ابنه يحسد زوجته يحسد اخوه، ولا يقصد. والذي يعجبه الشيء ينبغي أن يبادر إلى الدعاء بالبركة، ويعد ذلك رقية منه. والماء المستعمل طاهر، فدليل لأنه قال وضأ، إذا نزل منه مية خدها وعالج بيها النبي صلى الله عليه وسلم، إذا الماء المستعمل طهور. يعني ممكن أنا دلوقتي وأنت بتتوضأ غسلت وجهك ونزل الماء في إناء تغسل برجلك، أه، ولو واحد اتوضى في إناء ونزل مية فيه مضمض فيه وعمل فيه حد تاني يتوضى منه، أه عادي، ماء المستعمل لا بأس، حتى اللي اغتسلت به الزوجة، حتى اللي اغتسلت به الزوج مفيش إشكال. وفي الحديث أيضا أن يجوز الاغتسال بالفضاء، لأن يعني سهيل بن عمرو اغتسل في مكان عام، فيجوز يروح البحر، يجوز. والإصابة بالعين قد تقتل، نعم. فهل لو كانت الإصابة بالعين تقتل فقتل الشخص، هل نختص منه؟ شو قتل؟ هو الآن قتله بعينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن العين حق، ولو كان شيء سابق العين سبق القدر سبقته العين، والعين أدخلت الرجل القبر وأدخلت الجمل القدر، يعني جمل كويس أوي وبرق لحقوه ذبحوه، والإنسان دلوقتي مات، يعني الإنسان نظر له بعينه قتله، هل نقتص ولا لا نقتص؟ مسألة خطيرة، ليس لكم أن تفتوا فيه، صح ولا لا؟ إحنا لازم ننقل الكلام، ولا إحنا ما نفتي، إحنا ما نفتي الله بعلم، مساكين مساكين. قال القرطبي: لو أتلف العائن شيئا ضمنه، ولو قتل فعليه القصاص، أو على الأقل الدية. أنت عمال تفتو، القرطبي قال خلاص واضح إن ده العين قتل شخص نقتص منه، بص لدراعه كده فدراعه اتشل، خلاص تعال بص لعينه وعينه حولت، أي عقابة لازم تدفع دية هذا الشيء. هو فعلا ما يقصدش، وفعلا ما يقصدش، ما هو ما يقصدش، هو مبتلب كده ما يقصدش. وقال هو: أما العائن الذي يتعمد، فقال القرطبي: هو كالساحر ويقتل كفرا. أما الشافعية فانتهوا عن الكلام في القصاص، بل منعوه، وهذا هو الراجح. ودائما خد بالك لما تلاقي الآراء اختلفت تلاقي الشافعي اطمئن، الشافعي دائما ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الشافعي أعظم الأئمة الأربعة وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم نازل. بل منعوه وقالوا إنه لا يقتل غالبا ولا يعد مهلكا. فقال النووي: لا قصاص ولا دية ولا كفارة. تعرفين الكفارة صيام إيه؟ شهرين. قال: لا دية ولا لا قصاص ولا دية ولا كفارة، لأن الحكم إنما يترتب على شيء منضبط عام دون ما يختص ببعض الناس في بعض الأحوال، فهذا أمر غير منضبط، وكلام النووي كلام يعني عاقل جدا. والكلام في من تعمد، أما من لم يتعمد اقتص منه رفعوا دي، يعني جو عائد طول ما ماشي عمال يوقع الناس يبقى طبعا ما ينفعش أبدا، الله المستعان. فعلى العموم هذه المسألة ترجع إلى الحاكم يرى فيها ما يرى، أما الذي ثبت أنه يسحر ساحر، السحر إيش؟ يقتل يقتل. طيب كفاية كده، بارك الله فيكم، عندي درس بعد العشاء إن شاء الله والوسيط طبري. نتكلم في حالة لو عرف في ناس بيبقى معروفة فعلا، واحنا شفنا ناس في الأيام بتعرف خالص على طول، بيبقى خايفين منه جدا، او نقعد ده برضه كده حد سنة جت بيت ابو عجوز زي ما عايز كده، اه كان كله يحذر، خلي بالك بس مش تفضل يا حاج دخل، احنا كلنا علمنا بقى الكلام عندي درس والله ان شاء الله بلحق انا في المحطه القطار بنلحق والله كرمك الله. يلا خدها معك.
وعيك النهارده
حضرتك ان شاء الله ممكن عشنا بك
ساعة ثلاثة ان شاء الله.
هو